خلينا نتخيل سيناريو غريب شوي، ندفع ثمن منزل بالكامل نقداً ونستلم المفاتيح ونجهز الغرف وبعدين نكتشف حقيقة صادمة.
حقيقة أننا لا نملك المنزل فعلياً، صحيح؟
بالضبط، نكتشف أنه ما تم توقيعه لم يكن صك ملكية أبداً، بل مجرد عقد إيجار مؤقت.
ويحق لمالك العقار تمزيقه في أي لحظة،
ويرمي الأثاث في الشارع وبدون إبداء أي أسباب حتى. يعني هذا الكابوس ليس سيناريو خيالي في سوق العقارات، بل هو الواقع الخفي للأصول الرقمية اللي يعتمد عليها العالم اليوم.
فعلاً، وهذا يقودنا مباشرة لصلب موضوعنا.
أهلاً بكم في هذه الرحلة الاستكشافية المتعمقة الجديدة. أنا مضيفتكم اليوم، وهدفنا هو الغوص في حزمة من المصادر التقنية المبنية على تقرير تيك إنرجي الصادر صباح الأحد 12 يوليو 2026.
وأنا خبيركم التقني في هذه الرحلة، ومهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة أخبار منفصلة.
صحيح، الهدف هو ربط الخيوط، يعني من قاعات المحاكم إلى شفرات البرمجيات، لنفهم كيف يتم سحب السيطرة منا بهدوء.
بداية من ألعاب الفيديو في غرف المعيشة، وصولا إلى أعمق الأسرار في قلب وادي السيليكون.
طيب، قبل ما ندخل في التفاصيل، خلينا نتفق أننا نمر بلحظة فارقة.
لحظة تتطلب التفكير النقدي في كل المسلمات، يعني الأحداث تبدو متباعدة جغرافياً وتقنياً، لكنها تشكل نسيجاً واحداً.
من أروقة المحاكم في كاليفورنيا والبرازيل لجذور نظام لينكس وحتى التحولات المليارية في استثمارات البيتكوين،
كلها تحدد ملامح القوة الرقمية للسنوات القادمة. القواعد تتغير بسرعة، ومن لا يفهمها سيكون خارج المعادلة تماماً.
إذن خلينا نفكك هذا المشهد المعقد ونبدأ من القمة في وادي السيليكون،
حيث تدور الآن معركة طاحنة جداً.
معركة ليست على الرقائق الدقيقة، بل على أهم مورد في العصر الحديث، العقول البشرية.
تقصدين دعوة أبل القضائية ضد أوبن إي آي؟
بالضبط، أبل رفعت دعوة ضخمة في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا تتهم فيها أوبن إي آي بسرقة الأسرار التجارية عبر استراتيجية توظيف شرسة.
الأرقام هنا مخيفة. نحن نتحدث عن انتقال أكثر من 400 موظف سابق من أبل للعمل في أوبن إي آي.
400 موظف؟ هذا ليس مجرد تسرب وظيفي عادي، هذا إخلاء لكتائب هندسية كاملة.
صحيح، لكن الأسماء المستقطبة هي ما يوضح النوايا الحقيقية،
مثل تين تانغ النائب السابق لرئيس قسم تصميم آيفون وساعة أبل.
فعلاً، وهو العقل المدبر وراء تصاميم أجيال الآيفون الأخيرة وكفاءتها. وهناك أيضاً تشانغ ليو،
كبير مهندسين الكهربائيين.
بالضبط، بخبرته العميقة في أنظمة المعالجة المتقدمة، والادعاء يذهب لأبعد من مجرد التوظيف.
يعني أبل تدعي أن أوبن أي آي قدمت إرشادات صريحة لهؤلاء المهندسين،
إرشادات حول كيفية التحايل على بروتوكولات الأمن السبراني أثناء فترة انتقالهم،
لنقل معلومات حساسة تتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة وتصميم المعالجات العصبية، صحيح؟
هذا هو جوهر الدعوة.
طيب، هنا تكمن المفارقة المذهلة. ما تفعله أوبن أي آي يبدو كنسخة حديثة من حصان طروادة.
تشبيه دقيق جداً.
هي لا تحاول بناء منتج منافس من الخارج فحسب، بل تستخدم المهندسين الذين بنوا قلعة الآيفون لبناء قلعتها الخاصة،
قلعة أجهزة الذكاء الاصطناعية الجديدة.
الميزة التنافسية لأبل طوال عقود كانت التوافق السحري بين العتاد والبرمجيات،
والآن أوبن أي آي التي تسيطر على أقوى برمجيات الذكاء الاصطناعي تريد هذا العتاد.
لكن لحظة، خلينا نتوقف هنا ونطرح تساؤلاً منطقي. استقطاب 400 مهندس من النخبة،
رواتبهم تتجاوز حاجز النصف مليون دولار سنوياً في بعض الحالات،
ناهيك عن تكاليف البحث والتطوير لتصنيع أجهزة جديدة، هذا يتطلب حرق مليارات الدولارات. من أين تأتي كل هذه الأموال؟
هذا التساؤل ينقلنا للمحور المالي ويفسر التحول الجذري في تحركات رؤوس الأموال.
تقصد ما فعلته شركة إمبري ديجيتال هذا الأسبوع؟
بالضبط، هذه الشركة التي عرفت لسنوات بأنها مجرد خزانة عملاقة لاحتياطيات البيتكوين، اتخذت قراراً استراتيجياً صادم،
التخلي عن نصف احتياطياتها من البيتكوين
للتمويل مشروع بناء مركز بيانات ضخم مخصص كلياً لعمليات الذكاء الاصطناعي.
عجيب، التخلي عن البيتكوين؟ الأصل الذي يطلق عليه الذهب الرقمي؟
الميلاد الآمن ضد التضخم كما يعتبره الكثيرون.
أليس من الجنون المالي أن تفرض شركة في أصل يحفظ للمستقبل لمجرد بناء مراكز بيانات قد تتقادم تقنياً وتصبح خردة بعد 3 سنوات؟
من منظور تقليدي قد يبدو الأمر كذلك، لكن إذا حللنا الآلية الاقتصادية سنجد أن الحسبة تغيرت.
كيف يعني؟
في عام 2016 بلغت استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 300 مليار دولار.
واو، 300 مليار! هذا نمو بنسبة 85% تقريباً مقارنة بالعام الماضي.
صحيح، وفي المقابل توقفت احتياطيات الشركات من العملات المشفرة عند حوالي 120 مليار دولار فقط.
طيب، ما هو السبب وراء هذا التفاوت؟
السبب بسيط، البيتكوين هو أصل سلبي، الاحتفاظ به يعني تجميد رأس المال على أمل أن يرتفع سعره بناء على ندرته.
بينما البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي أصل نشط صحيح؟
بالضبط، مراكز البيانات المجهزة بمعالجات متقدمة تدر عوائد وإيجارات فلكية ومستمرة في الوقت الفعلي،
لأن شركات التكنولوجية الكبرى مستعدة لدفع أي مبلغ لاستئجار هذه القوة الحاسوبية.
فالمستثمرون أدركوا أن بناء المحرك الذي يولد القوة اليوم أكثر ربحية من تخزين الذهب في القبو.
إذن نحن أمام هجرة جماعية لرؤوس الأموال من الملاذات الساكنة إلى المصانع الرقمية النشطة.
وهذا الهجرة تقودنا إلى استنتاج قد يكون مرعباً للبعض.
ماذا يحدث عندما يتم تشغيل كل هذه البنية التحتية البالغة قيمتها 300 مليار دولار؟
ما الذي تستطيع هذه الآلات فعله فعلياً؟
أعيداً عن توليد النصوص والصور طبعاً، يبدو أن الإجابة تكمن في قاع البنية التحتية للإنترنت،
وتحديداً في مجال الأمن السيراني.
القوة الحاسوبية الهائلة بدأت تتجه نحو أعمق طبقات الأنظمة،
والاكتشاف التاريخي الأخير في نظام لينوكس هو خير دليل على ذلك.
تقصد ثغرة الروت؟
نعم، نظام ذكاء اصطناعي تمكن من اكتشاف ثغرة تتيح الوصول إلى صلاحيات الروت، وظلت مخفية لمدة 15 عاماً.
15 عاماً كاملة؟ طيب، لغير المتخصصين، الحصول على صلاحيات الروت ليس مجرد خطأ برمجي بسيط.
أبداً، إنه يعادل امتلاك المفتاح الرئيسي أو الماستر كي لناطحة سحاب بأكملها.
يعني يمكن لمن يملك هذا المفتاح الدخول إلى أي خادم وتجاوز كل بروتوكولات الأمان،
وتعديل ملفات النظام الأساسية، وتثبيت برامج فدية دون أن يترك أي أثر.
السيطرة تكون مطلقة ولا رجعة فيها، لكن ما يحتارني حقاً، كيف عجز البشر عن اكتشافها طوال هذه المدة؟
هذا هو السؤال الأهم.
نظام لينكس هو نظام مفتوح المصدر، يعني هناك آلاف من أفضل المهندسين يراجعون شفرته يومياً.
الآلية التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي هي السر هنا. المبرمج البشري يقوم بمراجعة الشفرات بشكل خطي،
سطر بسطر أو بتتبع مسار وظيفة معينة.
لكن نمط هذه الثغرة لم يكن خطأ بسيط في سطر واحد، كان تفاعل منطقي معقد بين أجزاء مستقلة من النظام.
ولا يظهر الخلل إلا عند دمج متغيرات معينة في ظروف تشغيل دقيقة.
والذكاء الاصطناعي لا يقرأ بشكل خطي، بل يمتلك القدرة على التحليل الشامل، يراقب ملايين المتغيرات في وقت واحد
ليرى الصورة الكاملة والروابط الخفية التي تتجاوز قدرة الإدراك البشري.
وهذا يأخذنا إلى الوجه الآخر لهذه العملة التقنية،
الوجه المظلم تقصد؟ إذا كان قادراً على رؤية نقاط الضعف بهذه الدقة، فهو أداة مثالية للمخترقين.
وهذا يتماشى تماماً مع التحذير الحرج الصادر عن المركز الأسترالي للأمن السيبراني.
التحذير الذي يتحدث عن موجة هجمات عالمية منسقة؟
نعم، الهجمات تستهدف حالياً أنظمة إدارة المحتوى مثل منصة ووردبريس.
ووردبريس تشغل وحدها قرابة 40% من مواقع الإنترنت في العالم،
والمهاجمون لم يعودوا يكتبون الشفرات الخبيثة يدوياً.
يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأتمتة دورة الهجوم بالكامل، صحيح؟
بالضبط، النظام الآلي يمسح ملايين المواقع، يكتشف الإضافات غير المحدثة، ويولد الشفرة الخبيثة المناسبة،
وينفذ الاختراق في غضون ثوان. الأرقام تقول أن الهجمات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 200% هذا العام فقط.
نحن أمام آلات تهاجم بسرعات لا يمكن للبشر مجاراتها.
طيب، مهلا، دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة.
تفضلي.
إذا كان الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرات غابت عنا ل15 عاماً ويستخدمه المهاجمون للاختراق في أجزاء من الثانية،
هل أصبح العنصر البشري عفى عليه الزمن؟
بالضبط، ألا يعني هذا أننا نتجه نحو حرب سيبرانية، آلة ضد آلة، وتتحول أنظمتنا لصناديق سوداء؟
تتقاتل فيفا الخوارزميات دون فهم بشري، هذا تخوف مشروع وفي محله تماماً.
وهل يلغي دورنا بالكامل في حماية بياناتنا؟
الصورة الكبرى تتطلب نظرة أكثر توازناً. ما يفعله الذكاء الاصطناعي هو ضغط لعامل الزمن.
يعني قلص وقت الاكتشاف والهجوم من شهور لثوان.
صحيح، لكن بمجرد اكتشاف ثغرة لينكس، من قام بالعمل الفعلي لإصلاحها؟
المهندسون البشر.
نعم، هم من فهموا السياق التشغيلي وقاموا بكتابة التحديث الأمني،
ووجهوا إدارات تكنولوجيا المعلومات حول العالم لتطبيقه بأمان دون تعطيل الخدمات.
الذكاء الاصطناعي أداة رصد خارقة، لكنه لا يمتلك الفهم السياقي.
لا يعرف الفارق بين خادم يشغل أجهزة إنعاش في مستشفى وبين خادم يشغل لعبة فيديو.
ولذلك دورنا كبشر لم يلغى بل ارتقى،
من مجرد البحث عن الأخطاء إلى إدارة الأزمات وتطبيق الحلول.
إذن نحن ننتقل من دور الحراس الكشافة إلى دور القادة الاستراتيجيين.
تشبيه ممتاز. الذكاء الاصطناعي هو نظام الرادار فائق الدقة، لكن البشر هم فرق التدخل السريع.
والحديث عن التأمين يقودنا للحلقة الأخيرة في هذه السلسلة.
لقد حللنا صراع العمالقة على العقول والأموال، وشهدنا حروب الآلات.
ولكن وسط كل هذا، أين يقف المتأثر الأول بكل هذا؟ المستخدم العادي.
هذا المحور يمس الواقع اليومي المباشر. بدأنا نشهد حركة مقاومة لاستعادة فكرة الملكية ذاتها.
وهناك قصة من البرازيل توضح هذا تماماً.
لاعب برازيلي دخل في معركة قضائية ضد عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت وانتصر.
تفاصيل هذه القضية تفكك الكثير من الأوهام.
حساب هذا اللاعب على منصة إكس بوكس تعرض للاختراق.
المنطق البسيط يقول إن الشركة يجب أن تساعده في استعادة حسابه، خاصة أنه يحتوي على مكتبة ألعاب دفع ثمنها.
لكن رد مايكروسوفت كان صادم، أبلغوه أنه لا يمكن استعادة الحساب،
وطلبوا منه فتح حساب جديد وشراء جميع ألعابه من الصفر.
وهذا يعيدنا للتشبيه الذي بدأنا به.
شراء ألعاب أو برمجيات اليوم بات يشبه دفع قيمة عقار بالكامل، لتكتشف لاحقا أنه مجرد ترخيص مؤقت.
يمكن للشركة إغلاق الحساب ويتبخر كل شيء، لكن هذا اللاعب لم يستسلم. رفع دعوى قضائية، وفي يونيو 2026 أصدرت المحكمة حكما تاريخيا يجبر مايكروسوفت على استعادة الحساب
ودفع تعويض بقيمة 400 دولار عن الأضرار المعنوية، مع مهلة 15 يوما للتنفيذ تحت طائلة غرامات يومية.
هذا الحكم يكسر نموذج الترخيص المؤقت،
وتبرز أهميته عند ربطه بالتوجه العام للصناعة. الشركات الكبرى تسعى للإلغاء الكامل للنسخ المادية،
مثل سوني التي بدأت إنتاج منصات تعتمد كلياً على التحميل الرقمي دون أقراص.
الهدف هو تحويل الملكية إلى خدمة. الشركات تريد استمرار الدفع دون أن يمتلك الفرد أي أصل حقيقي يمكنه بيعه لاحقاً.
والأمر لا يتوقف عند الألعاب، فخ الوهم بالملكية يمتد للأجهزة المادية عبر العروض الترويجية،
مثل عرض شركة تي موبايل الذي يقدم هاتف آيفون 17 مجاناً.
كيف يمكن لجهاز يتجاوز سعره $1,000 أن يقدم مجاناً؟
هنا تتدخل الهندسة المالية. لا توجد هواتف مجانية.
هذه العروض هي عقود تقييد محكمة.
الآلية الاقتصادية تعتبر الجهاز المجاني مجرد طعمة، وتعتبرها الشركة تكلفة استحواذ على العميل.
وبمجرد توقيع عقد ل36 شهراً، يتم ربط الجهاز بباقة شهرية باهظة،
مع شروط جزائية قاسية للإلغاء. التدفق النقدي من الباقة يتجاوز قيمة الهاتف بأشواط.
اقتصادياً، الهاتف ليس ملكاً لمن يحمله، بل أداة مصممة لضمان الولاء الإجباري.
ولهذا انتصار اللاعب البرازيلي نقطة ضوء، ويتزامن مع حراك تشريعي عالمي،
مثل قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
تشريعات تجبر العمالقة على الشفافية، الإحصائيات تؤكد أن 88% من اللاعبين يخشون فقدان مكتباتهم.
ونحن نتحدث عن سوق ألعاب تقدر قيمته ب 45 مليار دولار عالمياً.
المحاكم بدأت تستوعب أن الملكية الرقمية أصول مالية ضخمة تحتاج حماية قانونية.
يا لها من خريطة معقدة ومرتبطة ببعضها. دعونا نجمع الخيوط النهائية.
انطلقنا من حرب أبل وأوبن إي آي على المواهب،
وشهدنا هجرة رؤوس الأموال من البيتكوين إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي،
ثم ذهبنا لقاع أنظمة لينكس وبزوغ عصر جديد في الأمن السيبراني. هذا الترابط يثبت أن تكنولوجيا بيئة اقتصادية وقانونية نعيش داخلها،
والأهم هو كيفية التعامل معها عملياً.
عندما نرى سرعة الهجمات، تفعيل المصادقة الثنائية يصبح هو القفل الوحيد لحماية أصولنا،
والتحديث الفوري للأنظمة يمثل خط الدفاع البشري.
ومن زاوية الملكية، تفضيل النسخ المادية هي استراتيجية فعالة لضمان السيادة.
وعلى الصعيد المالي، تنويع الاستثمارات ومراقبة أين تتجه رؤوس الأموال نحو الذكاء الاصطناعي.
في النهاية، المعرفة هي خط الدفاع الأول والأخير.
طيب، قبل أن نختم، هناك فكرة صغيرة وربما مقلقة تستحق أن نتركها تتردد في الأذهان.
تفضلي.
إذا كان الذكاء الاصطناعي قادر اليوم على اكتشاف أخطاء برمجية معقدة ظلت مختفية ل15 عام
بكفاءة مرعبة تتجاوز الإدراك البشري،
وفي الوقت نفسه شركات الذكاء الاصطناعي تستقطب مئات المهندسين البشريين لتعلم أسرار بناء الأجهزة،
إلى أين سيقودنا هذا؟
فما هي المدة الزمنية الحقيقية التي تفصلنا عن اليوم الذي يقرر فيه الذكاء الاصطناعي أنه لم يعد بحاجة لتصميمات هؤلاء المهندسين من الأساس؟
متى سيبدأ في هندسة شرائحه الدقيقة وكتابة أنظمة تشغيله بالكامل من الصفر؟
ليقصي العنصر البشري بكل أخطائه بالكامل من المعادلة؟ سؤال نتركه لكم للتأمل. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة الاستكشافية المتعمقة، وإلى اللقاء في نقاشات قادمة.